نقف على كلام الإمام بن سعدي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها، وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجل المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. ويخشى على العبد من خلقين رذيلين: أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، الثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته، فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان.
نعم، هذا كلام عظيم جدا جدير حقيقة بالتأمل حتى ندرك من خلاله المجالات التي نحتاج فيها إلى اجتماع الرجاء والخوف. فالرجاء والخوف مصاحب للمسلم عند فعله للطاعة، إذا قام بعبادة من العبادات أيا كانت ينبغي أن يجتمع فيها الرجاء والخوف، يعبد الله وهو يرجو رحمة الله وفي الوقت نفسه يخاف عذابه سبحانه وتعالى. إذا قدر أنه وقع في ذنب من الذنوب ينبغي أيضا أن يجتمع فيه الرجاء والخوف، إذا أذنب لا يقنط بل عليه أن يتوب ويرجو أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبته، وفي الوقت نفسه عليه أن يخاف من عقوبة الذنب وسخط الله تبارك وتعالى عليه في فعله للذنوب. أيضا إذا أصيب بمصيبة وابتلي بنوع من البلاء ينبغي أيضا أن يجمع بين الرجاء والخوف، بحيث يرجو أن الله سبحانه وتعالى يكشف ضره ويزيل همه وغمه ويكشف الضر الذي أصابه، يرجو ذلك من الله حال مصابه، وأيضا يكون في الوقت نفسه يخشى على نفسه أن تجتمع عليه مصيبة الذنب وأيضا مصيبة عدم الرضا مثلا بقدر الله وقضائه أو نحو ذلك. فهذا الرجاء والخوف يحتاجه المسلم في أحوال كثيرة جدا، في الطاعة يحتاجه، في وقوعه في الذنب يحتاج إليه، أيضا في المصيبة والابتلاء الذي يبتلى به العبد يحتاج إليه، فهما عبوديتان عظيمتان يحتاج إليهما العبد في مقامات عظيمة. ثم ينبه رحمه الله تعالى أن هذا المقام يخشى على العبد فيه من خلقين رذيلين، أحدهما أن يستولي عليه الخوف، أحدهما أن يستولي عليه الخوف بمعنى أن يسيطر الخوف على قلبه حتى يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله، حتى يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله، أو وهو الخلق الثاني أن يتمادى به الرجاء ويتجارى به الرجاء حتى يأمن من مكر الله، حتى يأمن من مكر الله. والسلامة من هذين الخلقين الرذيلين الجمع بين الرجاء والخوف بتوازن، وأن يكون مع المسلم في مقاماته كلها وأحواله جميعها راجيا رحمة الله تبارك وتعالى خائفا من عذابه. نعم.
قال رحمه الله: وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران، أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة، وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه.
نعم. هنا يبين رحمه الله تعالى أن القنوط من رحمة الله واليأس من روحه له سببان محذوران، أي يجب على العبد أن يكون في أشد الحذر منهما، وهما يتلخصان في جهل العبد بربه وإسرافه في ذنبه، إسرافه في الذنوب. جهل العبد بربه سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم لا يتعاظمه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يحدثني أحد الأفاضل أنه دعا شخصا للإسلام فعدد له محاسن الدين، عدد له محاسن الدين الإسلامي، فاقتنع الرجل تماما وأدرك جمال الدين وحسنه وبهاءه وما فيه من الخيرات والعوائد الحميدة في الدنيا والآخرة، أدرك ذلك تماما. لكن ماذا قال؟ قال: أنا رجل مارست كذا وفعلت كذا، وأخذ يعدد جرائم وذنوب وأشياء كثيرة جدا على هذا الشخص الذي يعددها على هذا الذي يدعو الإسلام، ويقول: هذه الأوصاف التي اجتمعت في لا تجعلني أهلا أن أكون من أهل هذا الدين الجميل، من أهل هذا الدين الجميل الذي عددت محاسنه، أنا فعلت وفعلت. فأحيانا يسرف العبد على نفسه في المعاصي والذنوب، وتأتيه النفس والشيطان من جهة ويقنعه أن مثل هذه الذنوب لا يمكن أن تغفر ولا مجال فيها لنيل رحمة، فيجتمع فيه إسراف في الذنوب من جهة وجهل بعظيم غفران الله وتوبته قبوله لتوبة التائبين مهما كانت الذنوب من جهة أخرى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من الناس من يعيش حياته كلها من أولها إلى آخرها إلا قليلا منها على الكفر والصدود والإجرام وغير ذلك، وتتداركه الرحمة. ولهذا تجد من الناس من يتوب ويعود في أواخر عمره، مثل ما في الحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في هذا المجلس، ولعلنا أكثر الإخوة يذكر، أن أحد الطلاب من إحدى الدول نقل لنا بشارة في درس الوالد حفظه الله بإسلام جدته وقد جاوزت 90، ولم تعش بعد إسلامها إلا أياما. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ولا يجوز للعبد أن يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله مهما كانت ذنوبه ومهما كان إسرافه في ذنبه. وتأمل كلام الشيخ الجميل الذي ختم به هذا السياق، حيث يقول: فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه، وإلى رحمته وجوده وكرمه. ولهذا ينبغي على العبد الذي ابتلي بشيء من الإسراف على نفسه في الذنوب، في اقتراف الخطايا، في الآثام مهما كبرت ومهما عظمت، أن يجتهد في التعرف على الله عز وجل بمعرفة أسماءه وصفاته وعظمته ورحمته ومغفرته، يزداد معرفة بالله ويقبل على الله ويجاهد نفسه ويتوب من ذنبه، ولا يستولي عليه الشيطان بيأس يحرمه من خير الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه، ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد.
فيما يتعلق بالأمن من مكر الله، بين رحمه الله تعالى أن له سببين مهلكين. الأول: إعراض العبد عن الدين، إعراض العبد عن دين الله وغفلته عن معرفة الله وما له من حقوق على عباده سبحانه وتعالى، فيكون متماديا في التهاون والتقصير والتفريط، منهمكا في المحرمات، ويستولي عليه، والحالة هذه يستولي عليه الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، ويغتر بما آتاه الله مثلا من صحة أو عافية أو تجارة أو نحو ذلك. والسبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا، معجبا بنفسه، وهذا يكثر عند الطرقية من المتصوفة الذين يعبدون الله تبارك وتعالى بالجهل وبالبدع، ويأتي ببدع يعجب بها، إما أن يكون هو الذي اخترعها أو اخترعها له بعض أشياخه فيعجب بها، كأن مثلا يعتني بطريقة معينة من الذكر ويرى فيها أنها يترتب عليها أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب مهما كانت حال الإنسان. ولهذا بعضهم يستمسك ببعض البدع التي يزاورها فيحافظ عليها ثم يغتر ويأمن، فتجد مثلا يفرط في الفرائض ويفرط في الواجبات، يرتكب مثلا بعض المحرمات ويكون معجبا بذلك العمل، ويقول: أنا مثلي ومن يقوم بمثل هذه الأعمال التي هو يمارسها وهي من البدع يظن أنها هي التي تنجيه، فيكون معجبا بها مغترا بها ومفرطا في طاعات الله سبحانه وتعالى وعباداته، ويظن أن هذه البدعة التي يمارسها هي التي ينال بها الرحمة. انظر على سبيل المثال من يمارسون بدع الاحتفالات في مواسم معينة يمارسونها نوعا من التقرب لله بتلك الاحتفالات، وفي المقابل يضيعون فرائض الدين وواجباته، وربما ارتكبوا حتى في نفس الاحتفالات أشياء محرمة وأعمال منكرة، ويصاب بعجب ببدعته التي هو عليها ويغتر بذلك فيأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يصف هؤلاء أنفسهم أو يصف بعضهم بعضا بأوصاف يجزمون فيها لبعض بالنجاة، بل يجزم بعضهم لبعض أشياخهم أن بيده أيضا نجاة الآخرين من غلو شنيع مفرط وصل إليه عدد من هؤلاء، فهذا يدخل في هذا الباب، وسبب من الأسباب التي توصل بعض الناس إلى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. إذن الأول يمارس المعاصي ويأمن من مكر الله، والثاني يمارس البدع التي تبعد صاحبها عن الله تبارك وتعالى وأيضا يأمن من مكر الله، فهذان سببان مهلكان يوصلان العبد إلى الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. وبهذا انتهت هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. نعم، نقف على كلام الإمام بن سعدي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها، وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجل المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. ويخشى على العبد من خلقين رذيلين: أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، الثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته، فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان.
نعم، هذا كلام عظيم جدا، جدير حقيقة بالتأمل حتى ندرك من خلاله المجالات التي نحتاج فيها إلى اجتماع الرجاء والخوف. فالرجاء والخوف مصاحب للمسلم عند فعله للطاعة، إذا قام بعبادة من العبادات أيا كانت ينبغي أن يجتمع فيها الرجاء والخوف، يعبد الله وهو يرجو رحمة الله، وفي الوقت نفسه يخاف عذابه سبحانه وتعالى. إذا قدر أنه وقع في ذنب من الذنوب ينبغي أيضا أن يجتمع فيه الرجاء والخوف، إذا أذنب لا يقنط، بل عليه أن يتوب ويرجو أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبته، وفي الوقت نفسه عليه أن يخاف من عقوبة الذنب وسخط الله تبارك وتعالى عليه في فعله للذنوب. أيضا إذا أصيب بمصيبة وابتلي بنوع من البلاء ينبغي أيضا أن يجمع بين الرجاء والخوف، بحيث يرجو أن الله سبحانه وتعالى يكشف ضره ويزيل همه وغمه ويكشف الضر الذي أصابه، يرجو ذلك من الله حال مصابه. وأيضا يكون في الوقت نفسه يخشى على نفسه أن تجتمع عليه مصيبة الذنب وأيضا مصيبة عدم الرضا مثلا بقدر الله وقضائه أو نحو ذلك، فهذا الرجاء والخوف يحتاجه المسلم في أحوال كثيرة جدا، في الطاعة يحتاجه، في وقوعه في الذنب يحتاج إليه، أيضا في المصيبة والابتلاء الذي يبتلى به العبد يحتاج إليه، فهما عبوديتان عظيمتان يحتاج إليهما العبد في مقامات عظيمة. ثم ينبه رحمه الله تعالى أن هذا المقام يخشى على العبد فيه من خلقين رذيلين، أحدهما أن يستولي عليه الخوف، أحدهما أن يستولي عليه الخوف بمعنى أن يسيطر الخوف على قلبه حتى يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله، حتى يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله، أو وهو الخلق الثاني أن يتمادى به الرجاء ويتجارى به الرجاء حتى يأمن من مكر الله، حتى يأمن من مكر الله. والسلامة من هذين الخلقين الرذيلين الجمع بين الرجاء والخوف بتوازن، وأن يكون مع المسلم في مقاماته كلها وأحواله جميعها راجيا رحمة الله تبارك وتعالى خائفا من عذابه. نعم.
قال رحمه الله: وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران، أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة، وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها، فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه.
نعم. هنا يبين رحمه الله تعالى أن القنوط من رحمة الله واليأس من روحه له سببان محذوران، أي يجب على العبد أن يكون في أشد الحذر منهما، وهما يتلخصان في جهل العبد بربه وإسرافه في ذنبه، إسرافه في الذنوب. جهل العبد بربه سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم لا يتعاظمه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يحدثني أحد الأفاضل أنه دعا شخصا للإسلام فعدد له محاسن الدين، عدد له محاسن الدين الإسلامي، فاقتنع الرجل تماما وأدرك جمال الدين وحسنه وبهاءه وما فيه من الخيرات والعوائد الحميدة في الدنيا والآخرة، أدرك ذلك تماما، لكن ماذا قال؟ قال: أنا رجل مارست كذا وفعلت كذا، وأخذ يعدد جرائم وذنوب وأشياء كثيرة جدا على هذا الشخص الذي يعددها على هذا الذي يدعوه الإسلام، ويقول: هذه الأوصاف التي اجتمعت في لا تجعلني أهلا أن أكون من أهل هذا الدين الجميل، من أهل هذا الدين الجميل الذي عددت محاسنه. أنا فعلت وفعلت. فأحيانا يسرف العبد على نفسه في المعاصي والذنوب، وتأتيه النفس والشيطان من جهة ويقنعه أن مثل هذه الذنوب لا يمكن أن تغفر ولا مجال فيها لنيل رحمة، فيجتمع فيه إسراف في الذنوب من جهة وجهل بعظيم غفران الله وتوبته قبوله لتوبة التائبين مهما كانت الذنوب من جهة أخرى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من الناس من يعيش حياته كلها من أولها إلى آخرها إلا قليلا منها على الكفر والصدود والإجرام وغير ذلك، وتتداركه الرحمة. ولهذا تجد من الناس من يتوب ويعود في أواخر عمره، مثل ما في الحديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في هذا المجلس، ولعل أكثر الإخوة يذكر، أن أحد الطلاب من إحدى الدول نقل لنا بشارة في درس الوالد حفظه الله بإسلام جدته وقد جاوزت 90 ولم تعش بعد إسلامها إلا أياما. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ولا يجوز للعبد أن يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله مهما كانت ذنوبه ومهما كان إسرافه في ذنبه. وتأمل كلام الشيخ الجميل الذي ختم به هذا السياق، حيث يقول: فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. ولهذا ينبغي على العبد الذي ابتلي بشيء من الإسراف على نفسه في الذنوب، في اقتراف الخطايا، في الآثام مهما كبرت ومهما عظمت، أن يجتهد في التعرف على الله عز وجل بمعرفة أسماءه وصفاته وعظمته ورحمته ومغفرته، يزداد معرفة بالله ويقبل على الله ويجاهد نفسه ويتوب من ذنبه، ولا يستولي عليه الشيطان بيأس يحرمه من خير الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه، ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه، ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد.
فيما يتعلق بالأمن من مكر الله، بين رحمه الله تعالى أن له سببين مهلكين. الأول إعراض العبد عن الدين، إعراض العبد عن دين الله وغفلته عن معرفة الله وما له من حقوق على عباده سبحانه وتعالى، فيكون متماديا في التهاون والتقصير التفريط منهمكا في المحرمات ويستولي عليه، والحالة هذه يستولي عليه الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، ويغتر بما آتاه الله مثلا من صحة أو عافية أو تجارة أو نحو ذلك. والسبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا، أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه، وهذا يكثر عند الطرقية من المتصوفة الذين يعبدون الله تبارك وتعالى بالجهل وبالبدع، ويأتي ببدع يعجب بها، إما أن يكون هو الذي اخترعها أو اخترعها له بعض أشياخه فيعجب بها، كأن مثلا يعتني بطريقة معينة من الذكر ويرى فيها أنها يترتب عليها أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب مهما كانت حال الإنسان. ولهذا بعضهم يستمسك ببعض البدع التي يزاورها فيحافظ عليها ثم يغتر ويأمن، فتجد مثلا يفرط في الفرائض ويفرط في الواجبات، يرتكب مثلا بعض المحرمات ويكون معجبا بذلك العمل ويقول أنا مثلي ومن يقوم بمثل هذه الأعمال التي هو يمارسها وهي من البدع يظن أن هي التي تنجيه، فيكون معجبا بها مغترا بها ومفرطا في طاعات الله سبحانه وتعالى وعباداته، ويظن أن هذه البدعة التي يمارسها هي التي ينال بها الرحمة. انظر على سبيل المثال من يمارسون بدع الاحتفالات في مواسم معينة، يمارسونها نوعا من التقرب لله بتلك الاحتفالات، وفي المقابل يضيعون فرائض الدين وواجباته، وربما ارتكبوا حتى في نفس الاحتفالات أشياء محرمة وأعمال منكرة، ويصاب بعجب ببدعته التي هو عليها ويغتر بذلك فيأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يصف هؤلاء أنفسهم أو يصف بعضهم بعضا بأوصاف يجزمون فيها لبعض بالنجاة، بل يجزم بعضهم لبعض أشياخهم أن بيده أيضا نجاة الآخرين من غلو شنيع مفرط وصل إليه عدد من هؤلاء، فهذا يدخل في هذا الباب، وهو سبب من الأسباب التي توصل بعض الناس إلى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. إذن الأول يمارس المعاصي ويأمن من مكر الله، والثاني يمارس البدع التي تبعد صاحبها عن الله تبارك وتعالى وأيضا يأمن من مكر الله، فهذان سببان مهلكان يوصلان العبد إلى الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. وبهذا انتهت هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. نعم.